أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله عز وجل في سورة الروم: فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون. وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله، وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم، هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء، سبحانه وتعالى عما يشركون. في هذه الآيات من سورة الروم يأمر الله سبحانه تبارك وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم والمؤمنين بالتبع بإيتاء ذوي القربى حقوقهم، وكذلك المساكين وأبناء السبيل. قال: فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله. فبدأ بالنبي صلى الله عليه وسلم لأنه الأسوة والقدوة الحسنة صلوات الله وسلامه عليه، ثم قال: ذلك خير للذين يريدون، فجمع. يبقى في أول الآية ليس المقصود النبي صلى الله عليه وسلم وحده، إنما المقصود هو والمؤمنون من بعده. ولذلك قال: ذلك خير، وخير هنا أفعل تفضيل بمعنى أخير وأفضل، للذين يريدون يبتغون وجه الله سبحانه وتبارك وتعالى. المؤمنون الذين يخلصون لله، لا يريدون حطام الدنيا بأعمالهم التي يتقربون بها إلى الله عز وجل. وهؤلاء هم المفلحون الذين يؤتون الحقوق لأصحابهم. آت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل، هؤلاء لهم حقوق. والإنسان يجب عليه حق في بدنه، يجب عليه حق في ماله. فحق البدن لله عز وجل ما يقوم به من عبادات لله سبحانه، يبذل لله في صلاته في صومه في حجه، فيتقرب إلى الله سبحانه بأعمال بدنية يبتغي بها وجه الله سبحانه تبارك وتعالى، كهذا الذي ذكرنا كالجهاد في سبيل الله، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وغير ذلك من أعمال بدنية يبتغي بها وجه الله سبحانه. كذلك الأعمال والقربات المالية يتقرب إلى الله بالزكاة المفروضة، بالصدقة، بالإنفاق الواجب على الإنسان أن ينفق كما أمره الله سبحانه. فابدأ بنفسه وابدأ بمن تعول، فينفق على نفسه وعلى زوجه وعلى عياله وعلى رقيقه وعلى أبيه وعلى أمه، على من يحتاج من أقاربه إذا لزمه أن ينفق عليه. فهنا قال سبحانه وعمم ذلك: آت ذا القربى، أعطي كل ذي حق حق. وإن كانت هذه الآية من سورة مكية، ولكن جاء التفصيل بعد ذلك في السور المدنية لأمر الزكاة وما ينبغي فيها، وجاء تفصيلها في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فمما جاء في القرآن أمر الله عز وجل: أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وبين هذه الزكوات، قال: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله، فريضة التي افترضها الله سبحانه، والذي قسمها ووزعها الله سبحانه تبارك وتعالى. فهنا أجمل في هذه الآية المكية، قال: فآت ذا القربى، يعني كل من كان قريبا لك واحتاج أو وجبت عليك النفقة على هذا الإنسان، أو أنه كان معك زكاة ويلزمك أن تخرج هذه الزكاة، فالقريب أولى بالمعروف من غيره. ولذلك جاء في أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يبين أن إيتاء الزكاة لذوي القربى وإيتاء الصدقات لذوي القربى هذا أنفع للإنسان في الدنيا وفي الآخرة. في الدنيا تزداد الرحم صلة، يبقى هنا يصل رحمه بذلك، يحبه قريبه، يبقى هنا الإسلام يدعونا للتعارف مع الغرباء. جعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، للتعارف، يبقى ليتعارف المؤمن مع غيره، فكيف بالقريب؟ فمن باب المودة والرحمة أن تعطي لهذا القريب، يقرب منك فهو قريبك، تعطيه النفقة، تعطيه الصلة فتصله فيحبك هذا الإنسان القريب، تزداد المحبة. إذا زادت المحبة وجد الأمر المعروف والنهي عن المنكر. لما يجي قريب بينه وبين قريبه محبة، يقول له ما تعملش الشيء الفلاني هذا حرام، يستجيب ويستحي ولا يفعل هذا الشيء. لكن لو لا يوجد بينه وبينه مودة، يقول لك أنت مالك، ما حدش خلاك علي رقيب. يقول إنسان لا يجد وسيلة للأمر المعروف والنهي عن المنكر. فالإسلام هذا الدين العظيم يأمر الناس بالتعارف، التعارف وسيلة لإقامة دين الله عز وجل على الأرض، للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أما لو كل إنسان لوحده يجي يجد الآخر يعمل شيء من المنكرات، يقول أنا مالي، ماليش دخل بي، ربنا حيحاسبه، زي ما كثير من الناس الآن يقول لك هو في حال وأنا في حال، ماليش دعوة بالناس، ولا أمر معروف ولا ينهى عن المنكر، فتشيع الفواحش بين الناس بسبب ترك هذه الفريضة. فأكد القربى حقه. وجاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لميمونة بنت الحارث زوجته رضي الله عنها أنها أعتقت وليدة، كانت عندها أمة جارية وليدة، فلما عرفت الثواب العظيم في العتق، أن الذي يعتق رقبة يكون له بفكاكها يفك الله عز وجل بكل عضو منها عضوا منه من النار، فتقربت إلى الله عز وجل وأعتقت وليدة كانت عندها جارية أمة كانت عندها. فلما اعتقتها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم أنها اعتقت فلانة التي كانت عندها. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال وقد فعلت، فعلا فعلت هذا الشيء؟ قالت نعم. قال صلى الله عليه وسلم أما إنك لو أعطيتها أخوالك كان أعظم لأجرك، كان أعظم لأجرك. يعني أنت تصدقت لله سبحانه، اعتقت هذه الرقبة، لك أجر عظيم، بس أخوالك كانوا محتاجين لها، كانوا محتاجين لها، كان أولى بدل ما تعتقيها كنت أعطيتيها لهؤلاء الذين احتاجوا لها. قد يحتاج الإنسان لخدمة فيتصدق عليه بأن يعطى عبدا أو يعطى أمة فينتفع بها، فيكون أعظم له من أن يعتق هذه الأمة أو العبد. فهنا كيف لو كان هذا الذي يعطيه من أقاربه؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أما إنك لو أعطيتها أخوالك كان أعظم لأجرك. ودعا عنه صلوات الله وسلامه عليه في الحديث الصحيح الذي أو ذكرته أم كلثوم بنت عقبة عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصدقة على ذي الرحم الكاشح، على ذي الرحم الكاشح. يعني شوف هنا صدقة الإنسان يتصدق، لما تيجي تتصدق لو نفس الإنسان تحدثه أدي لمين، أدي لمين هذه الصدقة، ينظر لنفسه، فلان ده إنسان طيب، فلان ده بيحبني، كل ما بعدي عليه يسلم علي ومش عارف إيه، طب أنا أدي له هذا أول. كأنه في النهاية نظر لنفع نفسه بهذه الصدقة التي يعطيها. لما ينظر في أقربائه، الصدقة على القريب لها أجر عظيم. وجاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال سلمان بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي الرحم إثنتان، صدقة وصلة، على ذي الرحم. يبقى لما تتصدق تنظر والله في فقراء مساكين أغراب عندك، وفي إنسان قريب لك، واستوى الإثنان في الحاجة. ما هو قد يكون الإنسان الغريب أشد حاجة ويحتاج للشيء اللي حيعيش به من غيره حيموت، والقريب لا عنده بس عايز الزيادة، يبقى هنا الغريب أولى في هذه الحالة اللي حيموت، يبقى تنقذ نفسا من التلف إنه بدل ما يهلك لا أعطي هذا. ولكن إذا استوى الغريب مع القريب في الحاجة يبقى القريب أولى، القريب لك أجر الصدقة ولك أجر الصلة. طيب هنا في إعطائك للصدقة، قد يعطي الإنسان وتحدثه نفسه أعطي فلانا عشان فلان بيحبك أكثر، عشان فلان قريب منك، هنا أي الأقرباء أولى أن تعطيهم هذه النفقة؟ فيقول صلى الله عليه وسلم أفضل الصدقة على ذي الرحم الكاشح، الكاشح. وكأن الإنسان يعطي كشحه، يعطي جانبه للإنسان، كأنه مغاضب له، مغاضب له، مخاصم له. فهذا القريب الذي هو مخاصم لك، الذي لا يكلمك، الذي يبتعد عنك، الكاشح، بعيد عنك هذا أولى أن تعطيه. إذا أعطيته يقرب منك، يبقى أنت قربته إليك، يبقى تصدقت عليه ونلت بذلك أجرا عند الله عز وجل وصلة رحم، وأيضا أزلت العداوة، أزلت العداوة التي بينك وبينه. فلذلك أمرك النبي صلى الله عليه وسلم بإعطاء الصدقة للقريب، وأخبر أن لك فيها أجرين، وأخبر أن أفضل الصدقة على القريب، قال أفضل الصدقة على ذي الرحم الكاشح، الرحم الكاشح. الصدقة إما أن تكون نفقة، ففي كل نفقة تنفقها لك أجر من الله سبحانه وتبارك وتعالى، طالما ابتغيت الأجر بذلك من الله سبحانه، وطالما أنفقت على من يجب عليك أن تنفق. حتى اللقمة تجعلها في في امرأتك لك فيها أجر، إنسان يطعم امرأته ويطعم عياله له الأجر على ذلك. فإذا أعطى لذي الرحم الكاشح، أعطاه النفقة، أعطاه الصدقة، له الأجر من الله عز وجل، أجر يضاعفه الله سبحانه وتبارك وتعالى له. فهنا ربنا سبحانه قبل هذه الآية قال أولم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. كأنه ختم لما قبلها وتمهيد لما بعدها. ما قبلها قال إذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون. ليه تقنط؟ ليه تفرح فتفتخر بهذا الشيء على غيرك؟ لا، الذي يبسط الرزق والذي يقدر الرزق الله سبحانه وتبارك وتعالى، يبسط ويقدره، يوسع ويضيقه. يبقى إذا أتاك الرزق الواسع لا تظن أنه لأن الله يحبك أعطاك هذا الرزق، ولكن احمد ربك سبحانه وتبارك وتعالى على ذلك، وخف من الفتنة في هذا الرزق الواسع. إذا ضيق عليك الرزق ما تقولش ربنا ما بيحبنيش، لا، ليس تضييق الرزق ولا توسيع الرزق دلالة على حب الله عز وجل أو بغضه للعبد. فصفة الإنسان المؤمن إذا آتاه الله عز وجل مالا ورزقا يقوم يشكر ربه سبحانه ويحمد الله سبحانه ويعطي الحقوق لأصحابها ويخاف على نفسه من الفتن في هذا المال. إذا ضيق الله عز وجل عليه في الرزق يقوم يظن ويحسن الظن في الله سبحانه، ربنا سبحانه فعل بي ذلك ليؤدي لي الأجر عنده سبحانه، ليدخر ذلك لي عنده يوم القيامة. لكن الكافر، الإنسان الكافر، إذا أعطاه الله عز وجل المال يفرح بهذا المال ويقول أنا عشان ربنا بيحبني إداني هذا المال، يفرح بهذا المال ويطغى على خيري على غيره من الخلق. فإذا أصابته مصيبة يقنط من رحمة الله وينتحر، أما تحصل له مصيبة لما الشركة بتاعته تفلس يضرب نفسه برصاص ويموت، لأنه يائس من رحمة الله سبحانه. ديننا هذا الدين العظيم يعلمنا أن متاع الدنيا قليل، ومهما أوتيتم فيها فحطام الدنيا لا يسوى شيئا. فالمؤمن يعبد الله سبحانه يبتغي الأجر في الآخرة. ثم ذكر أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، تمهيد لما بعدها وختم لما قبلها. التي بعدها يقول آتي ذا القرب، فإذا أمرك أن تؤتي الإنسان طب الفلوس هتخلص، فربنا يقول لك الله هو الذي يبسط الرزق والله يقدره، ومن أسباب بسط الرزق أن تخرج النفقات وأن تعطيها لأهلها، وما نقص مال من صدقة، مهما تصدقت الله يزيد لك في هذا المال طالما أنت على يقين بما عند الله سبحانه، ورزق ربك خير وأوسع وأعظم هذا رزق الله. فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل، يبقى تعطي للمسكين حقه من الزكاة الواجبة ولابن السبيل كذلك كما قسم الله عز وجل الصدقة عليه. ذلك الإعطاء والإيتاء خير للذين يريدون وجه الله، ما قالش ذلك خير للناس كلهم، خير لا لا، ما هو في إنسان يعطي يبتغي الدار الآخرة وإنسان يبتغي الدنيا، فإذا ابتغى الدار الآخرة هذا الذي له خير، الذي يبتغي الدنيا قد يحصل ما يريده منها وقد لا يحصله. وده يوضح الآية التي تليها. القرآن في تسلسل الآيات عجيب وعظيم وجميل، تجد الآية مرتبطة بما قبلها وما بعدها. فشوف التمهيد الذي ذكره الله عز وجل في أنه هو الذي يعطي، هو الذي يبسط الرزق، وهو الذي يقدر ويقدر في الرزق. والإنسان طبيعته أنه كنود، إذا أعطاه الله المال فرح، وإذا ضيق عليه حزن وجزع. فهنا يقول لك أعطي هذا المال ولا تخف، فإن الله هو الذي يبسط الرزق، والله الذي يضيق على من يشاء. فالذين يبتغون وجه الله بالإعطاء أولئك هم المفلحون، ينجحون النجاح الأبدي. فرق بين نجح وأفلح. نجح في الشيء أصاب ما يريد في هذا الشيء، قد يكون في الدنيا وقد يكون في الآخرة، ولكن الفلاح لا يكون إلا في الآخرة. الفلاح النجاح الدائم الذي لا خسران بعده أبدا. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من المفلحين. شوف الآية اللي بعدها، وما أتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله، وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. أي تعلق هذه الآية بما قبلها؟ شوفوا كيف بدأ الله سبحانه بذكر الإنسان لما يعطيه الله رحمة من عنده سبحانه، من مال ومن خير يفرح ويفخر على غيره. إذا ضيق الله عز وجل عليه إذا به يقنص، يقول لك لا ما تبقاش هي دي الطبيعة بتاعتك، ظن بالله ظن الخير وأحسن إلى الخلق. يبقى هنا الله يعطي والله يمنع، الله يقبض والله يبسط، فآت ذا القربى حقه والمسكين، سواء ضيق الله عز وجل عليك أو وسع عليك، أعطي مما عندك، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. الذين يريدون وجه الله يعطون يبتغون الدار الآخرة. لاحظ هذه الكلمة مع قوله سبحانه بعد ذلك وما آتيتم من ربا، وما آتيتم من ربا، السورة دي سورة إيه؟ مكية. والربا حرم إمتى؟ في المدينة. في المدينة الربا حرم في سورة البقرة، حرم الله عز وجل الربا. يبقى هنا الربا إيه المقصود به؟ كأنه تمهيد للتحريم في ذلك. ولذلك هتلاقي أنه المنع من الربا نهائيا ووضع الربا كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو في حجة الوداع في خطبته يقول وكل ربا الجاهلية موضوع تحت قدمي هاتين، كل ربا، وأول ربا أضعه ربا العباس. يبقى كان في ربا للعباس رضي الله عنه في الجاهلية تعامل به، فلما أسلم كان ما زال يتعامل بذلك لغاية ما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم لما فتحت مكة وجاء العباس للنبي صلى الله عليه وسلم، وبعد ذلك في خطبة الوداع أخبر النبي صلى الله عليه وسلم إن ما فيش حاجة اسمها زيادة فوائد ربا تعطى لأصحابها، وأول ما أضع ربا العباس كله، ربا العباس موضوع كله رضي الله تبارك وتعالى عنه. هنا ما أتيتم من ربا لها معنيان، معنى الربا المعروف ومعنى آخر مقصود وهو المقدم هنا في هذه الآية. ربا أصلها من الزيادة، وما أتيتم من ربا قالوا الهدية، الهدية. وإيه وجه الربا في هذه الهدية؟ قال ابن عباس الربا رباوان، رباوان نوعان من الربا، ربا حلال وربا حرام، ربا حلال وربا حرام. إيه الربا الحلال؟ الربا الحلال الذي لا أجر لك فيه عند الله سبحانه تبارك وتعالى، والمقصد به ما يفعله الناس فيما بينهم من هدايا. يقوم إنسان يدي للتاني هدية، ابنه نجح يدي له هدية، وعلى باله لما ابني ينجح برضه حتديني وتديني أحسن منها، يبقى هذا اللي على بال الإنسان، فهذا من الربا، وهذا الذي ذكره الله سبحانه تبارك وتعالى، وده من المقصود في هذه الآية، بل أكثر كلام المفسرين من الصحابة والتابعين على هذا المعنى. وما أتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله، فلا يعني ملكش أجر فيه عند الله سبحانه. فتعطي هدية تنتظر، أنا اديت لك هدية هترد لي إيه؟ بعض الناس ينتظر مثلها، وبعض الناس ينتظر أعظم منها، إن فلان ده غني لما أديله هدية بجنيه هيديني هدية بمئة جنيه، فروح أديله. أهدى من أبواب الربا الذي ليس بحرام إلا على النبي صلى الله عليه وسلم، هذا محرم على النبي صلى الله عليه وسلم. في سورة المدثر ربنا قال له إيه؟ ولا تمنن تستكثر، ولا تمنن تستكثر، يعني لا تعطي هدية تبتغي أكثر منها، لا تمنن، لا تعطي عطاء تنتظر الرد أعظم منه، لا، أنت إذا أعطاك إنسان عطاء أعطي مثله ومثليه وعشرة أمثاله، أعطي أنت أكثر. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم مأمور بأن يعطي أكثر مما يأخذ عليه الصلاة والسلام. يبقى لا تمنن تستكثر. أما غير النبي صلى الله عليه وسلم فقد يفعلون ذلك، يعطي الهدية للقريب أو لغيره ينتظر عليها ما هو فوقها وما هو أعظم، فربنا يقول لك خد بالك ما لكش أجر في هذا الشيء، أنت أعطيت الهدية إما تبتغي بها وجه الله سبحانه تبارك وتعالى، تبتغي صلة الرحم لك الأجر عند الله، تبتغي أنه يدي لك أكثر مما، لا يبقى هنا ما لكش أجر، ومش حرام عليك، هذا حرام على النبي صلى الله عليه وسلم فقط، ولكن ائتسي بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإذا أعطيت هدية فلا تنتظر الرد أعظم منها، وفيها تفصيل نرجع الغد إن شاء الله. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.